السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سنتحدث اليوم عن أحكام التخلي. يجب على الإنسان حال التخلي أو في سائر الأحوال أن يستر عورته عن كل ناظر محترم، باستثناء ما بين الزوج والزوجة أو الطفل غير المميز، وكذلك المجنون غير المميز. وقال بعض الفقهاء المجنون بصورة عامة، وإن لم يكن مميزا أيضا يجب ستر العورة عنه. إذن يجب على الإنسان حال التخلي أن يختار مكانا بحيث لا يراه أحد، بحيث أنه يحافظ على ستر عورته. وكذلك يجب على الآخرين أيضا أن لا ينظروا إلى عورة الغير. يعني لو إنسان راح مثلا في طريق في صحراء، يستحب له أن يتخلى في مكان بعيد بحيث لا يراه أحد، ولكن لو رآه أحد على الرائي أن يغض نظره عن النظر إلى عورة الغير. لماذا؟ لأنه لا يجوز للإنسان أن ينظر إلى عورة الآخرين، حتى وإن كان الآخر متكشفا. ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر على الأقوى. طبعا المسألة بالنسبة للكافر فيها آراء، لكن على الأقوى أنه لا فرق بين عورة المسلم وعورة الكافر. الأمر الثاني في أحكام التخلي أنه لا يجوز للإنسان، يحرم على الإنسان أثناء التخلي أن يستقبل أو يستدبر القبلة. إذن ما يجوز للإنسان في أثناء التخلي، سواء كان في مكان مغلق مثل الآن دورات المياه مثلا، أو كان في صحراء مكان مكشوف. طبعا لأن هناك رأي يقول أنه إذا كان في مكان مغلق يجوز، لكن هذا رأي ضعيف. الرأي المشهور بين الفقهاء أنه لا يحرم على الإنسان التخلي مستقبلا للقبلة أو مستدبرا لها، وذلك إعظاما للكعبة المشرفة التي عظمها الله سبحانه وتعالى. في رأي عند بعض الفقهاء بالكراهة، مثل رأي السيد الحكيم، السيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله من المراجع الموجودين الآن في النجف الأشرف، يقول أن الظاهر هو كراهة ذلك، لكن لا ينبغي للمؤمن فعل ذلك، يعني الموضوع عنده مكروه وليس بحرام. فلو أن الإنسان في أثناء التخلي على رأي السيد الحكيم استقبل أو استدبر القبلة لم يفعل حراما، وإنما فعل مكروها. لكن الرأي المشهور بين الفقهاء المعاصرين وغير المعاصرين والقدامى هو أنه يحرم استقبال أو استدبار القبلة أثناء التخلي. هناك أيضا ذكر الفقهاء بحرمة التخلي في عدة مواضع. من هذه المواضع، أولا في الزقاق المغلقة، هذا بالذات في المناطق القديمة عندنا وفي كل مكان. المناطق القديمة تشوف وانت ذاهب مكان زقاق صغير ضيق مغلق، أحسن زي نسميه زرنوق تعبيرنا، أو كوتشة بالتعبير الفارسي، اللي هو مكان يعني صغير ضيق جدا ثم يغلق مغلق. فهذا التخلي في هذا الشيء يكون مزاحما للمارة لأصحاب الدور، وبذلك يحرم التخلي في هذه الأماكن. هذا الأمر الأول. المكان الثاني الذي يحرم فيه التخلي في ملك الغير إذا لم يأذن لك بالتخلي. أنت رحت مكان، نفترض رحت بيت، وصاحب البيت لا يأذن لزواره أن يتخلوا في دورات مياه البيت، هو ملكه البيت، هو حر في ملكه. فأنت في هذه الحالة إذا صاحب البيت ما موافق، ما يجوز لك تتخلى في البيت، لأنه هو ملكه وهو حر في تصرفه. الناس مسلطون على أنفسهم وأموالهم. الأمر الثالث، خليهم لنفسه لعائلته. الأمر الثالث، الشوارع والعامة التي يكون التخلي فيها مزاحما لأصحاب البيوت أو مضرا بالمارة بعنوان آخر. إما إذا لم يكن مضرا وليس مزاحما لأصحاب البيوت هذا مكروه، أما إذا كان مزاحما للمارة أو يسبب تلوث في البيئة ونقل أمراض، يعني ممكن يحرم بعنوان آخر، بعنوان ثانوي. الأمر الرابع، يحرم التخلي على قبور المؤمنين. قبور، أي قبر؟ على قبور المؤمنين إذا عد ذلك إهانة لهم. إذا كان يعتبر في نظر العرف أن التخلي على قبور المؤمنين إهانة للمؤمن وانتهاك لحرمته، في هذه الحالة لا يجوز. وقال السيد السيستاني، يحرم وإن لم يكن فيه إهانة للمؤمن، إلا إذا كان مكان عام من المباحات العامة الأصلية. وأيضا يحرم التخلي في الوقوف الخاصة أو في الأوقاف الخاصة. الأوقاف الخاصة يعني شنو؟ يعني مثلا عندنا هناك مدارس خاصة لطلبة العلم، هذه مدرسة خاصة لطلبة العلوم الدينية، يعني اللي أوقف هذه المدرسة أوقفها بهالعنوان، فما يجوز لواحد ثاني من خارج يعني هذه الشريحة أو ما يدرس في هذه المدرسة يتخلى في دورات المياه مالت هذه المدرسة، لأنها وقف خاص، أو وقف خاص مثلا لحسنية أو مسجد. إذا كان يعني الذي أوقفها بهذا القيد، الذي أوقفها أوقفها بخصوص مثلا لمن يصلي في هذا المسجد أو في هذه الحسينية، أما إذا كان وقف عام ما في إشكال، أما إذا كان وقفا خاصا فلا يجوز التخلي إلا لمن يشملهم الوقف فقط. هذه الأماكن التي يحرم على الإنسان التخلي فيها. نأتي الآن لكيفية تطهير مخرج البول والغائط، كيف الإنسان يتطهر. وهذا طبعا مسألة مهمة، لأن الإنسان يوميا مبتلى بهذا الشيء. بالنسبة لمخرج البول، هل يكفي أن يتطهر الإنسان بغير الماء؟ يعني مثلا يأخذ له نشاف أو يأخذ له خلقة أو يأخذ له أي حاجة وينشف يطهر فيه مخرج البول، هل هذا يكفي أم يشترط في الماء؟ والجواب، يشترط في تطهير مخرج البول الماء، فلا يكفي بغيره مهما كان، لا بد أن يكون ماء مطلقا. طيب، كم مرة الإنسان حتى يتطهر من البول؟ كم مرة عليه أن يغسل موضعه حتى يطهر؟ مرة واحدة تكفي أم لا بد مرتين أو ثلاث مرات أو عشر؟ كم مرة؟ لا، ذاك موضوع ثاني. والجواب، إذا كان الماء كثيرا أو جاريا أو كرا أو أكثر من الكر، في هذه الحالة، وطبعا شرحنا في الأسبوع الماضي معنى الكر، إذا كان الماء جاريا أو كثيرا في هذه الحالة يكفي تطهير موضع البول بالماء مرة واحدة. أما لو كان الماء قليلا، يعني أقل من شنو؟ قليلا مش معنى قليلا، يعني أقل من الكر. الكر قلنا لمن لم يحضر أنه 3 أشبار ونصف طولا وعرضا وعمقا، وقيل 3 أشبار فقط. إذا كان الماء قليلا لابد من غسل موضع البول مرتين، والأفضل 3 مرات. أما عند السيد السيستاني حتى وإن كان قليلا يكفي مرة واحدة، والأحوط مرتان. أما بالنسبة إلى مخرج الغائط، كيف الإنسان يتطهر؟ هل يكفي غير الماء أم لابد بالماء أيضا؟ لو واحد ما يريد يتطهر بالماء، يبغى يتطهر بالنشاف مثلا أو بالمناديل الصحية أو ما أشبه، يكفي ذلك أم لا يكفي؟ أم يشترط في تطهير الموضع الماء؟ والجواب أنه بالنسبة إلى مخرج الغائط لا يشترط الماء، ولكنه الأفضل، الأفضل أن يطهر الإنسان هذا الموضع بالماء، ولكن يجوز أيضا بأشياء أخرى، أن يمسحه بالأحجار 3 أحجار 3 مرات، أو مثلا بخرقة 3 مرات، أو بالمناديل 3 مرات أو ما أشبه. المهم أن طبعا يشترط بالنسبة للماء إذا طهر موضع الغائط، هذه مسألة مهمة الواحد لازم ينتبه لها، إذا طهر موضع الغائط بالماء لابد من إزالة العين والأثر. العين والأثر يعني ماذا؟ شنو العين وشنو الأثر؟ العين يعني نفس النجاسة، النجاسة نفسها هذا لازم واحد يزيلها، والأثر هي الأجزاء الدقيقة الصغيرة من النجاسة. فإذا طهر الإنسان موضعه عليه بالماء، عليه أن يلاحظ تطهير الموضع وإزالة العين والأثر. طيب لو بقى اللون، هل زالت النجاسة؟ لازم يشيل اللون أيضا. لا، الأثر قلنا الأجزاء الصغيرة، اللون لون، مجرد لون. قال الفقهاء لا يشترط إزالة اللون، اللون والرائحة لا يشترط، الواجب حتى يطهر الموضع هو إزالة العين والأثر، هذا يكفي وإن بقي اللون والرائحة. أما بغير الماء، لو طهر الموضع بغير الماء فيكفي إزالة العين دون الأثر، يعني لو أزال العين فقط، لأنه عادة من دون الماء لا يمكن إزالة الأثر أو يصعب، يعني إزالة الأجزاء الصغيرة الدقيقة جدا يصعب بغير الماء. ولذلك قال الفقهاء الأفضل أن يكون بالماء، والأكمل أن يكمله بالمسح، يعني يستخدم الماء في إزالة النجاسة وبعد ذلك يمسح الموضع بشيء مثلا بنشاف أو بكلينكس أو بما أشبه من ذلك، هذا أكمل. إذن عرفنا كيفية تطهير الموضعين، موضع البول وموضع الغائط. نأتي الآن للحديث عن مستحبات ومكروهات التخلي. ذكر الفقهاء مجموعة من المستحبات أثناء التخلي. من هذه المستحبات أولا أن يغطي الإنسان رأسه أثناء دخول الحمام، وانت داخل دورة المياه يستحب أن الإنسان يغطي رأسه بغطرة بأي شيء، المهم أنه يغطي رأسه بشيء أو يقنع رأسه بشيء ويدخل الحمام. الأمر الثاني، يستحب في أثناء دخول إلى مكان التخلي، لو الحمام حاليا اللي نسميه إحنا حمام، لأن في بعض الدول حمام يعني مكان السباحة، له دورات المياه، له دورات المياه. يستحب أنه الإنسان أثناء الدخول إلى الحمام يقدم رجله شنو؟ اليسرى، وفي أثناء الخروج اليمنى، بخلاف الدخول إلى المسجد. إلى المسجد قلنا يستحب في الدخول يقدم شنو؟ اليمنى، وفي الخروج اليسرى، هذا أثناء الدخول إلى المسجد. ومن المستحبات أيضا أنه يستنجي الإنسان باليد اليسرى، وهذا خلاف ما هو معتاد عندنا. إحنا المعتاد عندنا أن الإنسان يطهر موضعه بشنو؟ باليد اليمنى، هذا غالب الناس، وهذا مكروه، يكره للإنسان أن يطهر أو يستنجي باليد اليمنى، ويستحب أن يكون باليسرى. ليش؟ وذلك تنزيها لليد اليمنى عن الأقذار والقاذورات، لأن الإنسان اليد اليمنى عادة يأكل بها ويشرب بها، فلذلك ينبغي تنزيهها عن الأماكن القذارة. فإذا يستحب للإنسان أن يطهر موضعه باليد شنو؟ باليد اليسرى. الآن كثير من الأمراض المنتشرة هو سبب هذا، سبب يعني كثير من الأمراض تنتقل للإنسان لأنه يستخدم يده اليمنى في تنظيف موضع في مكان الاستنجاء، يستنجي بها ثم يأكل بها، خصوصا إذا واحد أيضا ما حافظ على نظافة يده أو تغسيلها بعد ذلك بالصابون وما أشبه من الأشياء المعقمة ليد الإنسان، فتنتقل إليه الأمراض. أيضا من المستحبات، يستحب للإنسان أثناء التخلي أن يتفكر ويتأمل في أن هذا الطعام الذي حريص على تحسينه وتجميله والاعتناء به والبحث عن أفضل أنواع الطبخ والمأكولات، كيف تحول أذية عليه. أنت الحين تروح تبحث عن أفضل طبخ وطبخة حلوة وزلاطة من نوع الجميل وأشكال حلوة، كيف هذه المأكولات الطيبة الجميلة تحولت أذن عليك تريد أن تخرجها، وأن قدرة الله سبحانه وتعالى قد ساعدت في إخراج هذه الأذية من نفسك. لذلك ينبغي للإنسان أن يحمد الله عز وجل على أنه قد أخرج منه هذا الرجس النجس الخبيث من جسمه. هذا فعلا قدرة عظيمة، قدرة الله. الإنسان عليه أن يتفكر ويتدبر ويتأمل ويقوي ارتباطه بالله سبحانه وتعالى، وكيف أنه لو تعسر إخراج هذه القاذورات من جسم الإنسان كيف الإنسان يعيش حالة صعبة، يعيش مرضا عويصا ويعاني الأمرين لو تعسر خروج هذا الأمر منه. لذلك على الإنسان يستحب له أثناء التخلي أيضا أن يأتي بالأدعية المأثورة. هناك كثير من الأدعية من أول ما تدخل حين الجلوس وما أشبه، مذكور عادة في كتب الأدعية أو في الرسائل العملية، الإنسان لازم يحفظها حتى يأتي بها، هذا من باب الاستحباب. ويستحب للإنسان أيضا في أثناء التخلي أن يتكئ على رجله اليسرى ويفرج اليمنى، هذا أيضا مستحب، وقد ورد الآن أو ثبت في العلم الحديث أن ذلك يساعد على إخراج القاذورات من الإنسان. أيضا يستحب أن الإنسان لا يطيل المكث في الحمام، بل يكره للإنسان أن يطيل المكث في الحمام. يعني في ناس إذا راح الحمام يقعد لساعة ساعة حق شنو؟ هذا أولا مكروه، وثانيا يجيب له أمراض، يأتي بأمراض للإنسان. أما بالنسبة للمكروهات فهي كثيرة أيضا. من هذه المكروهات الأكل والشراب أثناء التخلي، إلا الإنسان هو يتخلى يجلس يأكل ويشرب، هذا مكروه. مثل واحد يشرب دخان، حصل رايح الحمام سكر عليه الحمام ودق زقارة، شنو هذا؟ هذا بالإضافة إنه مكروه أيضا، يأتي الإنسان به بأمراض وهو مكروه، لأنه شراب هذا. وكل شراب أو أكل في أثناء التخلي فهو مكروه. أيضا من المكروهات الكلام وهو في الحمام، إن الإنسان يتكلم، تحصل واحد قاعد في الحمام وهو ينادي على فلان وعلان، هذا أيضا مكروه إلا لضرورة. إذا الإنسان مضطر للكلام ترتفع الكراهة، أما من غير ضرورة فالكلام مكروه إلا بذكر الله تعالى. بذكر الله هذا مو مكروه، إن الإنسان يذكر الله أو يقرأ آية الكرسي أو يحاكي الأذان، والأذان يأذن هو في دورة المياه، يعني يكرر مع المؤذن، المؤذن قال الله أكبر هو يقول الله أكبر، قال أشهد أن لا إله إلا الله هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يحاكي الأذان. هذا نعم هذا غير مكروه، هذا غير مكروه. إذن الكلام مكروه إلا بذكر الله تعالى فغير مكروه. وأيضا من المكروهات أن يتخلى الإنسان وهو يستقبل الشمس، قرص الشمس أو القمر، ها طبعا إذا كان في مكان مكشوف، أما إذا كان في مكان مغلق ما ينطبق عليه هذا الشيء. ومن المكروهات أيضا أنه يكره للإنسان في أثناء التخلي أن يبول واقفا، التبول من وقوف هذا أيضا مكروه. ويكره التطفيح بالبول، يعني شنو التطفيح بالبول؟ يعني يبول الإنسان في الهواء، يبول في الهواء. وكذلك البول على الأرض الصلبة هذا مكروه، والبول في الماء وخصوصا الراكد وخصوصا في الليل هذا أشد كراهة. أيضا أن يبول الإنسان في ثقوب الحشرات، يعني في أماكن سكناهم يدور وين الحشرات منخشة، هذا الأول الناس يسووها يشوفوا وين الحشرات مختفية ويروح يبول في المكان اللي هذا أيضا مكروه. والتخلي في الشوارع والأزقة العامة، الشوارع العامة هذا أيضا إنسان مكروه. مثل بعض الدول المتخلفة تروح تشوف الناس يتخلون في الشوارع، وتشوف رائحة الشارع والقاذورات مليئة في تلك الشوارع، هذا مكروه. وقلنا قد يحرم بعنوان آخر. ويستحب للإنسان أن يتبول قبل النوم، قبل ما ينام يتبول، وأيضا يتبول قبل الوضوء، يعني هو يريد أن يتوضأ حتى لو ما محتاج إلى التبول، يستحب له أن يدخل الحمام ويتبول ثم يتوضأ. ويستحب أيضا التبول قبل الجماع وبعد خروج المني من الإنسان، يستحب أيضا يتبول، وهذه طبعا لها فوائد. ومن المستحبات طبعا هو الاستبراء، أن الإنسان بعد أن يتبول يستبرئ بالخرطات التسع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.